بسم الله الرحمن الرحيم.
مضينا في دروب الخير دهرا، نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا، لنصنع في دياجي الليل فجرا.
كلمات توجيهية.
فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار.
وعبارات تربوية.
أخته دين المدى ولتسبني الدمع السجا.
خرجت من فؤاد مشفق وسطرتها يد غيور.
أختاه أصغي للقصيد فإنه من نبع قلب مشفق ناداك، من نبع قلب مشفق ناداك.
علها أن تحمي تلك الدرة وتصون تلك اللؤلؤة، لتزرع دربها وردا وريحانا، وتبث في روضها طهرا وإيمانا. فلك إبداعنا وإليك عطاؤنا.
مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أختي في الثانوية.
إليك يا عبيرا، إليك يا
إلى الدرة في جوف المحار،
إلى الشعاع من خلف الستار،
إلى العفيفة يكسوها الخمار،
إلى الدوحة في كبد العراء،
إلى الصمود في وجه الكبرياء،
إلى الشمعة في جوف الظلام،
إلى العبير في طيف الخزام.
إليك يا عبيرا،
إليك
يا عبيرا،
إليك يا معينا ينبع بالطهر والنقاء، إليك إليك يا قلبا ينبض بالعفة والصفاء، إليك
يا لوح منه سناه،
يا لوح منه سناه،
إليك
يا عبيرا
يفوح منه شذاه،
يفوح منه شذاه،
إليك يا ضياء،
يا ضياء، يا ضياء،
يلوح منه سناه،
يلوح منه سناه، إليك يا عبيرا،
يا عبيرا، يا عبيرا،
يفوح منه شذاه،
يفوح منه شذاه،
إليك يا ضياء،
يا ضياء، يا ضياء،
يلوح منه سناه،
يلوح منه سناه،
إليك يا نشيدا تشدو به الأفواه،
إليك منا حداء فم الهدى غناه، إليك يا نشيدا تشدو به الأفواه،
إليك منا حداء فم الهدى غناه،
لله قد دعاك فلتقبلي دعواه، من أجلك أختاه نزف ما قلناه، لله قد دعاك
قد دعاك
فلتقبلي دعواه من أجلك أختاه
نزف ما قلناه
إليك يا عبيرا،
إليك يا ضياء،
إليك يا عبيرا،
إليك يا ضياء،
إليك يا عبيرا.
فتاة الثانوية.
لغة شجية وأطياف ندية، وروضة غناء تعانق فيها الطهر والصفاء، وتجاذب فيها الإباء والنقاء، لنقف أمام لوحة مليئة بالعذوبة تفيض علينا الوقوف عندها والتأمل فيما وراءها، لكي لا تخدش جمالها تلك الأيادي الماكرة والأنفس الشريرة التي تريد إنزالها من علياء كرامتها إلى الامتهان والانحطاط عبر العناوين المشوقة والفضائيات الساحرة وآخر صيحات الموضة والتقليد وأصول الإتيكيت.
الثانوية
فترة هامة في حياة الفتاة، وهي اللبنة التي تبنى عليها الشخصية، ففيها تقوى الروابط الوجدانية، وتتعرف الطالبة كيف تتعلم وكيف تستفيد مما تعلمته، ليظهر موقعها في درجات التحصيل والذكاء. الثانوية
الطريق لاتخاذ القرار وتحديد المسار السليم للتعامل، فتعرف الطالبة أنها ليست صغيرة بل بلغت سن التكليف، وأصبحت متهيئة لتكون زوجة وأما تدير مملكتها الصغيرة بدقة متناهية، كان التعليم فيها البوابة الرئيسة.
فالفتاة في الثانوية
هي تلك الفتاة النشيطة المثابرة، الواقعية في مناقشتها، المنطقية في قولها، اللبقة في حديثها، الهادئة في طباعها، الحسنة في سلوكها، العاقلة في انفعالاتها، المنضبطة في مشاعرها، الذكية، القادرة على نقد الأفكار الهابطة، وهي من تعيش في عصر أصبحت فيه الرذيلة عالمية رائجة، لها نجومها ومؤسساتها وإعلامها، لتقف أمام الطوفان بشموخ الالتزام وقوة الإيمان.
المراهقة
هي تلك القنطرة التي لا بد لكل فتاة من المرور بها، فما أن تلقي هذه المرحلة بظلالها على الفتاة حتى تبدأ تلك التغييرات الجسمانية والوجدانية تأخذ مسالكها في حياتها، فيبدأ ذلك الاضطراب الانفعالي الشديد الذي ربما تميل فيه إلى الثوران وعدم الهدوء، أو تعيش العزلة القاتلة التي تلجأ حينها إلى أحلام اليقظة لإخراج وبث همومها وأحزانها وما يدور في خلدها من عواطف وأفكار.
الطالبة المراهقة
هي التي تنتقل من المنزل لتتصل بالجميع، وتكون الثانوية البوابة الأولى، فالراحة الشديدة دليل مشاعرها وإحساسها، والصراحة والقسوة والكلمة الجارحة تسبب الألم الشديد، فردة فعل المراهقة سريعة وشديدة، وخاصة عند الأخبار السارة والعكس، فمشاعر هشة وتجربة قليلة وتحمل ضعيف، لتقع في القابلية الشديدة للإيحاء الذي يرضي مشاعرها، فجذب الانتباه أسلوب تحرص عليه بارتداء ملابس أو متابعة أدوات الزينة أو الإكسسوارات المختلفة، ولا مانع من سوء العلاقة مع الآخرين مقابل إثبات نفسها لنفسها ومن حولها.
أختي الطالبة الكريمة
اسمع الكلام.
لا نريد أن تعيش الفتاة قمة المراهقة بسحرها القاتل فتخرج للأسواق وحدها لتبهر بجمالها العيون الشاردة وتفتن بدلالها القلوب الحائرة، لتسقط فريسة سهلة لشاب معاكس يخطط لوأد عفتها وقتل شرفها، أو لتعيش مع سماعة الهاتف الساعات الطوال تفشي سرها لغيرها، أو تسقط ضحية الإعجاب والحب الزائف فتتأثر لأي حركة ولو كانت غير مقصودة، أو تقضي جل وقتها تتنقل بالريموت من قناة لقناة، أو تتابع المجلات الماجنة من عدد لآخر، أو تقضي آخر أسبوعها في ارتياد المطاعم والملاهي، مشاهد يطول المقام بذكرها واستعراضها، كي تسقط الفتاة حينها في أوهام قاسية في ظل فقد الموجه والمرشد والصحبة الصالحة.
أختي الطالبة الكريمة،
ما الحل؟ وكيف النجاة من بحر هذه المرحلة المتلاطمة؟ إن تقوية العلاقة بالله عز وجل هو صمام الأمان لك في هذه الفترة الحرجة، وذلك بالمحافظة على الصلوات في وقتها، والإكثار من نوافل العبادات مع الدعاء، والاهتمام بالقدوة الحسنة. فما أجمل الفتاة حينما تكون عزيزة النفس، كريمة الخلق، داعية للخير، مبتسمة، مثابرة، تالية، مصلية، ذاكرة، لا تتعمد الأخطاء، بارة بوالديها وأهلها، فتأخذ بالخواطر وتشارك غيرها في السراء والضراء.
الإعجاب.
والجفن قاد عاف،
ذلك السر المجهول الذي ينفذ إلى قلب الفتاة وعاطفتها فيتغلب على اختيارها وانفعالاتها. سهل ذلك فترة المراهقة وسحرها، فالطالبة في الابتدائي المتفوقة، وفي المتوسط المثالية، وفي الثانوية المجدة أو المشاغبة، وما تلبث أن تكون المعجبة المحبة. فما معنى الشعور المفاجئ من زميلة لزميلة أخرى حتى تعلقت الطالبة بمثلها أو بمعلمتها، تأنس لسماع صوتها والجلوس معها، فلا تكاد تفارقها إلا نادرا، ومن بعد الثانوية سماعة الهاتف ولساعات طويلة.
الإعجاب هو تعبير عن حقيقة شخصية الفتاة واهتمامها، فهي تبحث عمن يجانسها ويشاكلها. ربما كانت ملاحة الظاهر وخفة الدم وحسن المعاملة وغزارة العاطفة والفراغ سببا مباشرا لذلك. الفتاة المسلمة أميرة على مشاعرها، قوية في سيطرتها على عواطفها، تختار لنفسها ما أجازه الشارع في العلاقة والمحبة، لا أن تخدع وراء الإعجاب باسم الأناقة والشياكة وحب الظاهر. فالجمال لا يدوم وحسن القوام لا يبقى، فالفتاة المحبوبة فتاة كغيرها من الفتيات، يعتريها جوانب النقص والخلل، وحينئذ تقف العاقلة لتسأل نفسها بكل صراحة وواقعية عن سبب المحبة، وإلى أين تسير معها، وما العاقبة، وإلى متى. ففي النصوص الشرعية القدر الكافي والدواء الشافي لكل من وقعت في الإعجاب، تبدأ بقوله: من أحب شيئا غير الله عذب به، ليعظم الأمر في تبادل الصور والرسائل وفشو الأسرار والتصرفات الخاطئة، ليكون نوعا من أنواع العشق المحرم.
قال ابن القيم: هذا داء أعيى الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال والسم القتال. فكم من فتاة أحبت وما أسرع ما كرهت، لكن بعد أن سقطت شخصيتها وكرامتها بأفعال ناقصة وتصرفات خاطئة. فدعوة لكل من ابتليت بهذا الأمر أن تلجأ إلى الله بالدعاء، وتلح عليه في أن يكفيها شره وفتنته، لتعرف للحياة طعمها الحقيقي وللمحبة الصادقة أثرها النفسي. قال تعالى:
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله.
فمن أحبت الله أحبها وأحبها الناس جميعا، ومن أحبت هذه أو تلك عذبها خنجر الهيام وأضناها كف الغرام.
عبثت بك كف الغرام وسقتك علقة لقمه الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام القلب ذاب من الأسى أضنته لوعات الهيام والدمع يجري هائما يروي تباريح الغرام العشق أيقظ ليلها والجفن قد عاف المنام كيف السبيل إلى الكرام والفكر في بها الشوق أعقبها لظا يكوي وقلبا مستهام نار الهوى قد أضرمت أواه من ذاك الضرام شرحا فانبرت السهام أرخت لجام فؤادها للحب فاستعصى اللجام أسر الفؤاد بحبه فهفى إلى العشق الحرام سلب الغرام وقارها فمضت تسير بلا زمام ترجو السعادة في الهوى أنى لها ذاك المرام من يزرع الأشواك لا يحصد أزاهير الخزام كم أعقب الإعجاب من جرح فأضحى بلا التئام أختاه عودي للهدى ولتسبلي دمع السجام عودي إلى الرحمن لا تغررك لذات الحطام فالعشق لذة ساعة تفضي لآهات السقام عودي إلى لا تغررك لذات الحطام فالعشق لذة ساعة تفضي لآهات السقام تفضي لآهات السقام تفضي لآهات
أولى ثانوي.
شعور جميل وإحساس أجمل تعيشه الطالبة خلف جدران أربعة يحويه فصل يحمل لوحة كتب عليها أولى ثانوي، لتتعامل مع مجموعة صغيرة من بني جنسها، ليجد الجميع سعادة غامرة لا تعادلها سعادة، وذلك بعد الانتقال من المرحلة المتوسطة.
أولى ثانوي،
اللغة المشتركة بين الطالبات، فالجميع يتطلع إلى صداقات تتقارب بها القلوب وتتصافى معها النفوس فتبحث الطالبة عمن تنسج معها علاقة تسمى الصداقة، فيجب على الطالبة أن تكون حذرة جدا في اختيار الصديقة الجديدة في هذه المرحلة. فالفتاة في أولى ثانوي
هي النجمة المتلألئة في كبد السماء، وهي الكوكب ينير لنا بالضياء، وهي الزهرة تبتسم بالصفاء والنقاء.
علمي لا لا أحسن أدبي لا علمي يوه أدبي أحلى
علمي أدبي. ما إن تنتهي الطالبة من تلك السنة المحمومة حتى تقف أمام بوابتين لا بد لها أن تخوض غمار إحداهن، فالأولى هي بوابة العلوم الطبيعية، والأخرى هي بوابة العلوم الشرعية، لتتميز طالبة القسم العلمي بالفهم السريع وتنظيم الوقت ومتابعة المواد أولا بأول، وتتميز طالبة القسم الأدبي بالحفظ ومراعاة قدراتها.
أختي في الثانوية،
من أنت وما قدراتك بعد تجاوز مرحلة الإعداد والتهيئة أولى ثانوي؟ فالحفظ والفهم وظيفتان متلازمتان، لا يصح في العملية التعليمية الاقتصار على أحدهما كما هو شائع عند الطالبات. فالحفظ يحتاجه الفهم، فكم من طالبة تفهم في الفصل ولكن سرعان ما تنسى لعدم التطبيقات الداعية للحفظ، وحينئذ تكون الطالبة غير راغبة في التعليم واكتساب الفائدة، فينصب جهدها على تحصيل الشهادة والظفر بتقدير متقدم في التوجيه يؤمن لها القبول في الجامعة. كم هو جميل طلب الاستشارة من الوالدين المباركين، أو معلمة فاضلة، أو صديقة مخلصة، فبالشورى تحصل الطالبة على أفكار جديدة مع تحمل المسؤولية في اختيار القسم.
علمي أدبي.
هاجس يشكل إزعاجا لك تحت ضغوط رغبة والديك ومرافقة الصديقات، مع الخوف الشديد من المواد العلمية المزعجة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء بالدرجة الأولى، لتأتي اللغة العربية والإنجليزية في المرتبة الثانية، بينما تحلق مواد العلوم الأدبية في نفسك لتبعث الراحة والإطمئنان والنظر بتفاؤل إلى المستقبل.
اختيار القسم
مسؤولية وليس طموحا وادعاء وواجهة اجتماعية، إنما عمل وجد وبذل ومراجعة ومتابعة واندفاع نحو الأفضل دائما باستمرار، فهو نشاط لا يكاد ينتهي إلا ويبدأ من جديد. وليس غريبا أن نرى من الطالبات من تختار القسم بكل ما تحمله كلمة الاختيار، فالعجز والخوف والهروب من اتخاذ القرار آخر ما يراود تفكيرها. تقول الأستاذة الداعية ريم الحميد:
لابد أن تكون للطالبة شخصية مستقلة ورأي واضح ومصارحة مع النفس وإدراك للقدرات التي أودعها الله في البشر، فقد تختار قسما لا يتناسب مع قدراتها وطاقاتها تحسبا لنظرة المجتمع أو الانصهار مع الزميلات أو تحدي للبعض، ولابد من قبول رأي المختصين واستشارتهم، فمن معلمة فاضلة إلى صديقة مخلصة إلى أبوين حنونين. جماعات النشاط هي تلك الخلية التي يرتادها النشيطات من الطالبات ليحيوا فيها برامجهم التوعوية وأنشطتهم التعليمية في جو جميل يلفه التعاون والإخاء ويوشيه الوداد والصفاء. تعمل الطالبات في هذه الجماعات كالنحل بلا كلل ولا ملل، قد حملن على عاتقهن هم الدعوة إلى الله وتوجيه الطالبات إلى ما فيه الخير لهن ولدينهن. فيا لله، ما أجمل تلك اللحظات وما أحلى تلك الضحكات التي تتناغم في أجواء تلك الجماعات،
إنها الأخوة الإسلامية التي تتجلى في أوضح معانيها وأجل صورها وأشكالها، قد حفت برباط إيماني رائع أساسه التقوى والإيمان ومعدنه الأخوة والإحسان. فما أجملها من أخوة وما أصفاها من محبة.
مضينا في دروب الخير دهرا، نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا، لنصنع في بياجي الليل فجرا. مضينا في دروب الخير دهرا، نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا، لنصنع في دياجي الليل فجرا. مضينا أختنا نبني منارا، وننسج طيب الأيام ذكرا، مضينا زادنا الإيمان تاج، على هاماتنا نعليه فخرا، تآلفنا على التقوى سنينا، وما رمنا مدى الأيام غدرا، وسرنا في رياض الطهر عمرا، وما اقترفت خطانا اليوم وزرا. تفيأنا ظلال الحب حتى تقاطر حبنا في الله طهرا، مضينا في دروب الخير دهرا، نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا، لنصنع في دياجي الليل فجرا. تعانقت الأكوف على وداد، لتعلي أخوة في الله ذخرا، ركائبنا مضات في الخير لما حفظنا ديننا سرا وجهرا، تبوأنا النجوم لنا مكانا، وما حطت لنا الأيام قدرا، تقلدنا الهدى في كل حين، وما ضقنا بهدي الله صدرا، سمونا بالعفاف هدى وتقوى، وما كنا لقيد العهر أسرا، مضينا في دروب الخير دهرا، نبث الهدي في الآفاق عطرا، مضينا والتقى يروي علانا، لنصنع في دياجي الليل فجرا، لنصنع في دياجي الليل فجرا، لنصنع في دياجي الليل فجرا. فسيري أختنا في الدرب لالا، تحيدي عنه أو تنوين هجرا، فإن الخلد قد حفت بشوك، وحف بدربها صخرا ووعرا. فسيري أختنا في الدرب لالا، تحيدي عنه أو تنوين هجرا، فإن الخلد قد حفت بشوك، وحف بدربها صخرا ووعرا. فشدي في سبيل الله كفا، عسى أن نلتقي في الحشر غرا، فقد وهب الإله من ابتغاه بحب من برا للنور أجرا
أشدي في سبيل الله كفا عسى أن نلتقي في الحشر غرا فقد وهب الإله من ابتغاه بحب منبرا للنور أجرا بحب منبرا
للنور أجرا
بحب منبرا
للنور أجرا
بحب منبرا
للنور أجرا
مريولي أحسن من مريولك أهم شيء الدراسة مو بالمريول
الزي المدرسي
علامة سامية تميز طالبة الثانوية عن غيرها وضع ليساعد الطالبة على التركيز الداعي لفهم المادة دون إضاعة الوقت بالاهتمام بالمظهر كما أن فيه الحشمة والحياء ولا سيما في هذا السن الهام والعقد الحرج من العمر ويحلو لبعض الطالبات أن تسميه المريول ولهذا الزي آداب يجب الالتزام بها فيمنع إحداث الفتحات في أسفله أو قصير الكم منه كما يحظر جعل أزراره من الأمام بل تكون من الخلف تفاديا لأمور لا تحمد عقباها ولا مانع من كونه خفيفا أو غليظا حسب الظروف المناخية شريطة أن يكون ساترا ليكمل الزي ويزداد جمالا ورونقا بمنع الكعب العالي واكسسوارات التجميل المختلفة مع التأكيد على الالتزام بالحجاب الإسلامي غطاء وعباءة وشرابا ساترا لحظة الدخول للثانوية والخروج منها
شوفي هذه شنطتها بايخة لا شوفي هذه جزمتها موضة قديمة
أختي الطالبة الكريمة
الثانوية ليست مسرحا لعرض الأزياء والتفاخر بالإكسسوارات وآخر صيحات الموضة من الشنط والماركات والأحذية الفاخرة والقرطاسيات المميزة مما يضيق الخناق على الأهل من تلك الطلبات باهظة الثمن
تقول الأستاذة الداعية ريم الحميد
لقد كان لذلك التفاخر مردود سيء على غير القادرات مما أدى إلى تسربهن من المدرسة لشعورهن بالنقص وإحساسهن بالدونية ومن نتائج ذلك تلك الفتاة التي تقبع في سجن الفتيات والتي لجأت للتسول لكي لا تكون الأخريات أفضل منها حتى وقعت فريسة باردة للذئاب
أختي في الثانوية
دعوة لك بأن تحافظي عليه وتتمسكي بآدابه وألا تدخلي مع إدارة الثانوية في مشاكل حول حقائق متفق عليها فالالتزام بالنظام المدرسي دليل العقلانية والنبوغ فأنت الفتاة المسلمة التي تعيش في أهم بلاد الله موقعا وأطيبها بقعة وأقصبها أرضا إيمانية قد زرعت في نفسك الثقة فعرفت الهدف والمقصد وترفعت عن النقائص بأساليب عالية في ظل الأمن والأمان
الصداقة
ينبوع فوائد ومجموع محامد تجنيها الفتاة منها ومن أهمها الشخصية ويتمر في أجمل أيام العمر وأحرجها فمن تجالس الفتاة في هذه المرحلة وما آمالها وما غايتها وما أهدافها وما أمانيها عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي صديقك كنزك وحق الكنز أن يكون ثمينا وغاليا
أختي الطالبة
بلوغك المرحلة الثانوية يعني التهيئة لمعرفة الصداقة والصديقة وذلك بمخالطة مجموعة من الفتيات ممن هم في سنك فتتعرفي عن قرب عن أخلاقهن جميلها وسيئها وعن معاملتهن حلوها ومرها وكثيرا إذا ما كتب عن الصداقة والصديقات تكون الأفكار الرئيسة في الأضرار والمنافع من المصاحبة والمجالسة أما في هذه الورقة فاللغة جديدة والأسلوب مختلف والعبارة واضحة وبالإمكان جعل الصديقات ثلاثة أنواع:
الصديقة الصالحة وهي المتميزة في كل شيء، منطلقة الوجه والأسارير، لا تغضب غضبا يستنفر من حولها، ولا تتعمد الأخطاء، إذا تحدثت إليك أصغيت إليها وإن طالت، متروية كثيرة الصفح، تحب المجاملة بصورة معتدلة، سالمة النية، طيبة القلب، عزيزة النفس، كريمة الخلق، راجحة العقل، جادة فيما تقول، تدقق في العبارات وتنتقي الحرف والكلمة والجملة المناسبة، مستقيمة محبوبة، فهي عبير الندى وكفى.
الصديقة السيئة، الضعيفة في نفسها ومع غيرها، مهذارة، مغرورة، مغتابة، مرائية، متدنية الأخلاق، مزاجية، متسخطة، لا تضحك إلا تصنعا، كسلانة، تائهة السلوك، مهزومة الشخصية، سليطة اللسان، كذوبة، متوترة أعصابها، مسرفة في إطراء نفسها ومدح عملها.
الصديقة الاجتماعية، وهي الضحوكة التي تمزح أغلب أوقاتها، فيأنس بها من حولها، غزيرة ثقافتها، جميل تعليقها، تصوغ النكتة بأسلوب طريف يضحك من حولها طويلا بلا تكلف ولا صعوبة، لتبقى صورتها في الذاكرة. غالبا تجتمع من حولها أكثر الصديقات، فبها تبدأ الحفلات والمناسبات، ودائما يتردد الاستفسار والسؤال عن حضورها ومجيئها، فاكهة الفصل وتفاحة المجلس، الكل يحرص على الجلوس بقربها، فهي العالمة بالأحداث السابقة الملمة بالحوادث الحاضرة.
أختي في الثانوية، الصديقات ثلاث أنواع.
فالأولى
عملة نادرة، إن ظفرت بها فأنت السعيدة.
والثانية
الشؤم على نفسها، تجر من حولها إلى هاوية.
والثالث
موقع خطر، يجب التعامل معها بحرص وحذر شديدين، فهي تملك روح الفكاهة وزمام العلاقة الاجتماعية، فهي تجمع بوصفها العام الخير والشر، وأيهما غلب كان الأسبق.
فيا رعاك الله، تأملي قوله تعالى:
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
وفي المثل: بكى عليك من أبكاك، وضحك عليك من أضحكك، فأصدقاء السوء النهاية المؤلمة والضياع الأكيد. حفيدة عائشة وحفصة وفاطمة، الجوهرة في جبين الأمة، النجمة في الغيهب، القبس في الوهج، فهي الملتزمة التي لا يضعف إيمانها ولا يزول دينها ولا يذبل يقينها، بل تحب الله ودينها وتحافظ على شرفها وعفافها وعرضها.
باب الخير مفتوح لكل فتاة، ففي كل دقيقة بل في جزء من الدقيقة تستطيع الطالبة أن تقدم لنفسها خيرا، أن تصنع لغيرها خيرا، لتملأ حياتها خيرا. فأبواب الخير ونوافذه متعددة، من السهل الحصول عليها.
التقليد، انتقال سلوك بين اثنتين لضعف كائن في المقلدة، وكثيرا ما يكون مصاحبا بمشاركة وجدانية في أحيان كثيرة.
الثروة الحقيقية هي المكتبة الإسلامية ميراث الأنبياء كتبا أو أشرطة مسموعة أو مرئية، تعطي الفتاة سلسلة من التوجيهات الإسلامية والتربوية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية في منزلها، فتحف المنزل الملائكة وتغشاه الرحمة وتحل فيه السكينة ويذكرها الله في من عنده.
الجوال. علاقة الفتاة مع الجوال تزداد يوما بعد يوم وتقوى، وكأنه ضرورة في حياتها، ففي الأسواق مثلا يرتفع صوت الجوال لتخرجه الفتاة بلا خجل وحياء أمام الرجال قد حملته بيد مكشوفة أظهرت ساعدها، تتدلى منه كم عباءتها الواسع، تلمع ساعتها أو إسورتها جراء ذلك، كل ذلك وهي تسير، ولو جلست في زاوية وكلمت بصوت منخفض فما ضرها ذلك شيء، فضلا عن مشاهد من المستشفيات والمناسبات والجامعات والمدارس والحدائق، حتى في الطائرات وهي تعرف ممنوع استخدام النقال.
حافظي على جمالك وأناقتك وشبابك المتجدد، واستريه عن أعين الرجال الأجانب، كي يحمي الله لك جمالك ويجزيك به جمالا باهرا وشبابا دائما ونعيما مقيما في الجنة.
الخادمة قدمت من بلاد بعيدة تاركة زوجها وأبناءها فلذات أكبادها، كي تخدمك أنت وأهلك، تنظف وتغسل وتطبخ وتتعب، فيلوح في ذاكرتها أولادها وقد تنحدر دموعها شوقا لهم، تمضي قرابة السنتين بعيدة عن أهلها لأجل دراهم معدودة تأخذها نهاية كل شهر فتدفعه لأولادها هناك، ليفرحوا مقابل حزنها ويسعدوا مقابل تعبها وينعموا مقابل ألمها ويصحوا مقابل مرضها ويضحكوا مقابل دموعها. همسة همسة، احمد الله احمد الله إذ لم تكوني مثلها، وكوني بها رحيمة وعليها مشفقة.
دقائق مع نفسك حين تستلقي على الفراش لتأخذي قسطا من الراحة بعد عناء، استرجعي صورة بل صورا من حياتك، هل قضيتها بأهنأ عيش وأكثر استقرار أم كنت خائفة؟ فالفتاة تعيش في دوامة من الصراع، تسمع للخير يدعوها وللشر يناديها، والإيمان في قلبها ما بين قوة وضعف، فتتصارع أمام نداء الشر وترتاح وتحب دعاء الخير.
الذنوب. الذنوب جرحات، ورب جرح أصاب مقتلا.
رضا الله ينال بطاعته واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الزينة. حاولي تقريب الخطوط الطبيعية لوجهك ليتلائم مع مظهر جمالك وأنوثتك في ظل إيمانك وسمو أدبك وأخلاقك، فلا يعجبنا منظر الفتاة بعد إزالة المساحيق، قد بدأ وجهها وجه مريض شاحب مشوب بالحمرة والإرهاق.
السائق ضرورة فرضت نفسها لضعف الوالد في تحمل المسؤولية، فلا مجال للركوب معه من دون محرم أو لمعاملة خاصة من طول الحديث حين والضحك معه أحيانا أخرى، أو أن يدخل المنزل وكأنه واحد منكم من دون استئذان.
الشهوة إذا غلبت أظلم القلب، وإذا أظلم القلب ضاق الصدر، وإذا ضاق الصدر ساء الخلق، وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق، وإذا أبغضه الخلق أبغضهم، وإذا أبغضهم جفاهم، وإذا جفاهم عاش كئيبا، قال تعالى:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
الضاد من الضيق، والنون من النكد، والكاف من الكآبة والكدر. فالفتاة المسلمة تقهر شهوتها بالطاعة والعفاف والاستقامة.
صورة الفتاة توضع على أغلفة المجلات الماجنة للترويج الإعلامي، قتل لذاتها وسلب لكيانها.
الضحك من أنواعه الابتسامة، الكنز الثمين، لها رونق وجمال وتعابير تضفي على صاحبته الطلاقة والبهاء. إنها الطريق القصير بل المباشر للقلب وكسب الآخرين.
الطب حلم يراود ذهن الفتاة وتفكيرها منذ المرحلة الثانوية، وتتمنى أن يقال لها دكتورة أو طبيبة، لكن مهنة الطب تحتاج إلى تضحيات وتبعات. فهل وقفت عندها الفتاة؟ نريدك طبيبة ملتزمة بأخلاقها وحجابها، تسير في ممرات المستشفى والكل يقدرها ويحترمها، فلا مجال لمخاطبة الرجال والاحتكاك بهم بحجاب مهذب وضحكات تدوي وزينة واضحة ونقاب فاضح ويدين مكشوفتين. ظلم النفس الذي يقرر علماء النفس والتربية أن الفتاة إذا اختلت إلى نفسها وقت فراغها ترد عليها الأفكار الحاملة والهواجس الساحرة والتخيلات المثيرة، فلا تجد لنفسها حينئذ إلا وقد تحركت شهوتها وهاجت غريزتها أمام هذه التخيلات والتأملات والخواطر التي تهلك وتدمر، وقد خيم عليها كآبة الوحشة وهجم عليها هاجس الوحدة، قد انتصر الشيطان لكيده ومكره. الفتاة الملتزمة تعاني من الفراغ كما يعاني غيرها، وتشكو من تأجج الشهوة كما يشتكي الفتيات، إلا إنها لا تنهار أمامها بل تتجاوزها بالعودة إلى قمة العفة والتسامي. فلا مجال للدوافع الغريزية والحيل الشيطانية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهي كالأنبياء في الأسوة وكالسلف الصالح في الاتباع.
عجوز كبيرة السن سئلت وكانت محتفظة بنضارتها وقوتها وبهاء منظرها: كيف لك هذا؟ قالت: أستخدم لشفة الصدق ولعين الغض عن الحرام وليدي الإحسان ولقوام الاستقامة ولقلبي حب الله والمساكين.
الغش، الغش ظاهرة سلبية تقتل الطالبة في صدق تحصيلها للمعلومة، لتتطور مع ظهورها أساليب الغش وتقنياته وصوره، الأمر الذي يهدد الركيزة الأخلاقية العليا وهي الصدق، إذ يوصف الغش بأنه شكل من أشكال الإخلال بالأمانة والثقة الممنوحة لدى الطالبة. فالغش ليس مقصورا على إجراء الاختبارات الشهرية أو الفصلية، بل يمتد إلى الواجب المنزلي والمشاركات الأخرى. ولعله يكفينا تنفيرا منه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه في قوله: من غشنا فليس منا.
الفضائيات عبارتها كذب، وحروفها غدر، ووفاؤها خيانة، وحبرها الندم، شبح جارح قلب الموازين وعكس الأخلاق. فالرذائل أصبحت بها فضائل، والحق لا يرى إلا باطل، والنور لا يرى إلا ظلام.
لما قدمته لنا من العطف والحنان، وذلك بمؤانستها ومجالستها وبث ما تجدين من هموم وأحزان إليها، فهي ذلك الحضن الدافئ والظلال الوارد.
أماه أماه يا دفئي ومبتردي، أماه يا بلسما قد حل في خلدي، أماه يا دوحة باتت تظللني، إذا تمادت بقلبي لفحة الكمد.
أماه أماه يا دفئي ومبتردي، أماه يا بلسما قد حل في خلدي، أماه يا دوحة باتت تظللني، إذا تمادت بقلبي لفحة الكمد.
أماه عطفك يروي كل أوردتي، وبرد حبك قد أفضى إلى كبدي، كم كنت أنعم في أحضانك جذلا، وبين كفيك طالت يد الروض.
وكم بسطت جناح العطف في وله، لتمسحي دمعة جرت إلى لكدي،
حتى إذا ألهبتني أدمعي حزنا، ألفيت في جنبات الحضن مبتردي، لم أنس دهرا شربت المر راضية،
لتمنحيني سرورا عذبة الشهد،
لم أنس ليلا لها لم يرف خاطرها،
نهاني أن يضياء عيني يا ولدي،
نبع الحنان الذي يروي الفؤاد هدى، ما زال ينبع في قلبي على الأمد، ما زال ينبع في قلبي على الأمد.
أماه أماه يا دفئي ومبتردي، أماه يا بلسما قد حل في خلدي، أماه يا دوحة باتت تظللني، إذا تمادت بقلبي لفحة الكمد.
يا من أضأت دروب الأنس في زمني، حتى أنارت بليلي أنجم السعد، يا من فرشت لي الريحان يعبقني، فأين السعد في قلبي وملء يدي.
أنت الحياة لروحي، أنت بلسم، إذا تداعت بروحي لوعة السهد.
أنت النسيم لأزهار التي ذبلت،
أنت لقلبك مثل الروح للجسد،
روحي فداك وأهدى بي تضللك.
يا من أتى السعد والخيرات والرشد،
مهما كبرت ومهما اشتد لي عضد، فلن يزال إلى كفيك معتمدي. رباه لطفك لا تقضي بفرقتنا، فما على البعد يا رباه من جلدي، فما على البعد يا رباه من جلدي.
أماه أماه يا دفئي ومبتردي، أماه يا بلسما قد حل في خلدي، أماه يا دوحة باتت تظللني، إذا تمادت بقلبي لفحة الكمد.
والحين العبايات الغطوة.
قالت وبكل براءة: أبي العزيز، من الملابس أريد أرقاها، ومن الألوان أجملها، ومن التصاميم أحدثها ذوق رفيع وموديل جديد، ولكن ليس على حساب الحجاب والستر والعفاف.
أختي الطالبة، الحجاب إيمان وطهارة، عفة وستر، حياء يبعث على الفضيلة، وشموخ يسمو عن الرذيلة، تميز لك عما سواك، فالتميز من صميم أخلاق المؤمنات، إذ به حماية الأعراض والسلامة من الفتن. فكم جميل منظر الطالبة وهي ترتدي عباءتها بحشمة خالية من النقوش والزينة، ديدنها قوله عز وجل:
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
وبالتأمل نجد الكثير من الطالبات يقعن في تناقضات عجيبة غريبة قد فرضها التقليد الغربي، لنرى تلك الطالبة تتابع آخر الموديلات في ملابسها وأناقتها وجمالها، بل وتظهر به أمام الصديقات والزميلات في الوقت الذي يفرض النظام المدرسي الالتزام بالزي العام ضمن أسوار الثانوية. وفي صورة أخرى نرى الفتاة لها عباءتان، عباءة محتشمة للمدرسة وعباءة فرنسية ونقاب لما بعدها، وهي الطالبة في المرحلة الثانوية الواعية المثقفة. قال أحد كبار الماسونية:
امرأة متبرجة واحدة أشد على المسلمين من ألف مدفع، فهل ترضى الطالبة أن تكون سببا لوقوع الشاب في الحرام، ووسيلة من وسائل الشيطان، وجندية من جنوده؟
فالعاقلة
لا تبيع الجنة والشرف بثمن بخس، وفي الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى.
أختي الطالبة،
من المستفيد
من رفع الفتاة للعباءة عن ثيابها الضيقة لتبدو تنورتها أو بنطالها محددا جسمها؟
من المستفيد
من لبس قصير الكم ليظهر الذراع والعضد والكتف وربما النحر والصدر أثناء استعراض البضاعة في المحل؟
من المستفيد
من لبس الحذاء بأنواعه بلا شراب ساتر؟
من المستفيد
من الذهاب للسوق متبرجة متعطرة لوحدها مع السائق وقد وضعت اللثام تلك البوابة القاتلة للفضيلة؟
من المستفيد
من ارتداء آخر موديلات العباءة المطرزة أو المخصرة أو الكاب لتكون حجابا يحتاج إلى حجاب؟
من المستفيد
من إظهار اليدين أمام الباعة لتشتري عطرها المميز وساعتها الجديدة وجواهرها النفيسة وقماشها المناسب، فتدخل معه في جدال وعيناه على يديها وساعديها وهما في غاية الاستسلام؟
من المستفيد
مشاهد يطول بنا ذكرها نتيجتها الحتمية التبرج المحرم والسفور الممقوت.
فالتبرج معصية لله ورسوله، وهو من الكبائر الموبقة الجالبة للعن والطرد من رحمة الله، وهو سواد وظلمة وسوء عاقبة يوم القيامة، ونفاق وفاحشة وفضيحة وسوء خاتمة في الدنيا. دعا إليه إبليس وأتباعه من اليهود والنصارى ليفتحوا بابا شره مستطير على المجتمع، لتكثر نسب الجرائم وفساد الأخلاق وشيوع الفاحشة، وليقل الزواج وتنقطع الروابط الأسرية، فهذه مجتمعات الغرب تعيش التخلف والانحطاط الأخلاقي إهدارا لكرامة الفتاة لتنزل وتحل بهم العقوبة الإلهية من انتشار الأمراض الجنسية المهلكة.
أختي في الثانوية،
الحجاب الإسلامي على نفوس الصالحات أبرد من الثلج وألذ من العسل، فالحجاب كالصدفة لا تحجب اللؤلؤة، فوراء الحجاب السمو والاستقرار، فالفتاة المسلمة أنموذج فريد من نوعه، فهي لا تبحث عن الموضة والأزياء، إذ أنها في قلب أهلها تزداد حسنا وجمالا في كل يوم، فهي تحمل نفسا صافية قد قرت عينها بطاعة ربها، فالهم عندها المنافسة على طاعة الله في كل وقت وحين، فهي جوهرة يزينها الإيمان ويجملها العفاف، لتذهب للسوق وقت الضرورة محتشمة باللباس الساتر، لا تتحدث مع الباعة باللين ولا ترمقهم بعين، وما أن تنتهي حتى تخرج بسرعة فهي العاقلة العارفة بما يدور حولها.
أختي الطالبة، قضية تحرير المرأة مسرحية قدرة لخلع الحجاب، نهايتها السقوط في الهاوية.
المكالمة القادمة. المكالمة القادمة. أحلام ألقت بجسدها المتعب على فراشها المبعثر بعد وقت عناء من واجبات المدرسة، تريد الراحة والنوم، فأغمضت عينيها وإذ بجرس الهاتف الخاص في غرفتها يناديها، تحسست بيدها المرتعشة وقعت على الهاتف. من؟ إنه صوت رجل غريب. أغلقت أحلام سماعة الهاتف بعد أن ازدادت دقات قلبها وارتعشت أطرافها، فلم يسبق لها أن حادثت رجلا غريبا، إلا أن ذلك الذئب قد أتقن مهنة الاصطياد ولتلك الفتيات البريئات، فعاود الاتصال مرات وكرات، وكان دائما ما يقول لها: أرجوك لا تغلق الهاتف، اسمعي ما أقول، إني في حاجة لك، وغيرها من عبارات الاستعطاف التي يذوب لها قلب الفتاة البريئة. وبعد محاولات لم يشبها الملل من ذلك الذئب، وضعت أحلام قدمها في أول المصيدة. من أنت؟ بدأ يتقلب كالحرباء ويظهر العطف والوفاء. بدأت أحلام تضعف تحت ضغط الشيطان والشهوة وألاعيب ذلك الذئب الخبيث، وبعد أن حاورها بكلام جميل وبأمان وردية ووعود نرجسية، أغلقت أحلام سماعة الهاتف بعدما تم التعارف، لتعيش غارقة في أحلام اليقظة في ضعف من الإيمان وقلة مراقبة لله عز وجل وتهميش للعواقب السيئة. مضت الأيام وازدادت الاتصالات لتقوى العلاقة وليبدأ في استدراجها لتخرج معه ولو للحظات قليلة، وبعد تردد وخوف خرجت معه بعد تلاشي الإيمان والخوف من الله عز وجل، وفي لحظة غفلة ليسيرا سويا في بحر الحب ويركبا في قارب السعادة الوهمية، فسعى كل منهما إلى مجداف الشهوة يحركه ليتجه القارب، ولكن بعد خطأ الاستخدام والطريقة، فلقد انقلب القارب بأمواج الرذيلة والمعصية، فسقطت مجاديف الحب المزعوم وأصبحا أغرابا بعد أن كانا أحبابا. عادت إلى منزلها تتجرع الألم والشجن لوحدها، أوقدت بفعلها في قلبها جمرة حزن لا أظنها تنطفئ، بعد أن صبت على نفسها الأحزان صبا وسقت قلبها المر سقيا، فتتجرع المآسي بدموع متتابعة وآهات وزفرات، فالزنا لا يقع فجأة بل له مقدمات وأشد وسائله وأسهل حبائله: المكالمة الهاتفية والصورة الفوتوغرافية. لقد قتلت هذه المكالمة الكرامة والعفة وعاطفة الأمومة التي تحلم بها كل أنثى، فترجع أحلام بذاكرتها إلى الطفلة الصغيرة وهي تلاعب عروستها وتمشط شعرها. بكت بكاء حارا بعد أن ندمت أشد الندم يوم أن كلمت وسمعت منه، ليبقى العار تحمله لوحدها بعد أن اشتركا في لذة ثواني. فخطوة الألف ميل تبدأ بخطوة.
أختاه ما هذا الذي أرداك أرداك،
ضيعت بالعصيان درب علاك.
أختاه
أدميت قلب الطهر فانهارت تقى، ويلاه مما قد جنته يداك.
قد سل منك الذئب كل حيائك.
أختاه
وبكل أصناف الهوان رماك.
أختاه
قد خضت في وحل التبرج والخنا.
أختاه
حتى تقذت بالخنا رجلاك.
قد سل منك الذئب كل حيائك وبكل أصناف الهوان رماك. قد خضت في وحل التبرج والخنا حتى تقذت بالخنا رجلاك.
ما لي أراك تمرغين عفافك وتساومين على بقايا هداك.
ما لي أراك وقد وأدت حياك.
أختاه
ومضت إلى ما هو العذاب خطاك.
أختاه
قد كنت مسكا فاح في أرجائنا.
أختاه
فاغتال عشاق السفور شذاك.
قد كنت بدرا في سماء حيائنا.
أختاه
أواه من هذا الذي أخفاك.
أختاه
أصغيت سمعا للذئاب وعزفهم.
أختاه
أرسيت في شاط الهوى مرساك.
قد كنت بدرا في سماء حيائنا. أواه من هذا الذي أخفاك. أصغيت سمعا للذئاب وعزفهم. أرسيت في شاط الهوى مرساك.
ونهلت من تضليلهم وخداعهم، ونظمت من وحي السفور رؤاك.
ووقعت في شارك الخنا حتى اكتوى.
أختاه
في الأسر قهرا طهرك وإباك.
أختاه
ورأيت أعلام التبرج قدوة.
أختاه
ومعالما تهديك فيما سعاك.
زعموا بأن العز في حرية.
أختاه
تأيد الحياء مضرجا بدماك.
أختاه
والله ما هذا سوى تضليلهم.
أختاه
فحذار أن تمشي على الأشواك.
زعموا بأن العز في حرية تأيد الحياء مضرجا بدماك. والله ما هذا سوى تضليلهم فحذار أن تمشي على الأشواك.
هم الذئاب اللهم في أعراضنا ليدنسوا العرض العفيف الزاكي.
قاموا السفور لكل عرض طاهر.
أختاه
ولكل نبع من هدى رواك.
أختاه
أختاه عودي فالحياة قصيرة.
أختاه
وسترحلين فأحسني دنياك.
راموا السفور لكل عرض طاهر ولكل نبع من هدى رواك. أختاه عودي فالحياة قصيرة وسترحلينا فأحسني دنياك.
وستودعين القبر إما روضة حسناء أو نار بها مثواك. في حينها لا تنفع الحسرات في قبر غدوت وحيدة بثراك. أختاه أصغي للقصيد فإنه من نبع قلب مشفق ناداك. 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 من نبع قلب مشفق ناداك.
الزواج.
بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهما في خير.
حلم جميل كم يداعب الفتاة في خيالها ويتنقل بين أفكارها وأحلام اليقظة. تتقدمها الزوج ملك تنتظره الفتاة ليجعلها أميرة في مملكة صغيرة وكأن الدنيا بين يديها. إنه معين من أنهار المحبة الصادقة وعبق من رياحين ملؤها كفوف الراحة. فهي الجمانة في قلب زوجها صبرت لتناله وإن طال المسير، جاهدت لأجله وإن تراجع الكثيرات، لتكون مربية الأجيال وأم الشهداء والأبطال.
الزواج يعني للفتاة التفكير الواسع والخيال الشارد في تصاميم الفساتين وألوان الأقمشة وأفخم موديلات الذهب. فما الهدايا وما نوعها ومتى تكون لحظة دخول هذا العالم المحبوب؟ وأجمل من بحر خيالها ونهر تفكيرها قوله تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
الزواج ليس حفلة راقصة ولا رحلة عابرة تختار الفتاة من خلالها شابا ساحر القسمات حلو البسمة خفيف الظل جميل الطلعة مؤهلاته الأناقة والرقة. كلا، بل الزواج حياة طويلة محفوفة بالمخاطر والصعاب تحتاج فيه الفتاة إلى شاب مستقيم قوي صادق يحميها من المخاطر ويوفر لها الراحة والأمان ليكون نعم الأب لأولادها. فإليه تبث همومها ومعه تحكي أمانيها وبه ترسم أحلامها.
أختي الطالبة، إياك إياك أن تقعي في فخ الشيطان فتنطلي عليك حيله وألعيبه فيزين لك تأديل الزواج ورفض الخطاب بحجة إكمال الدراسة والحصول على الشهادة. فقد تتجرعين ألما مريرا عندما يذهب قطار الزواج عنك بعيدا وذلك بسبب تلك الترهات الساقطة.
عفوا، ليس الزوج هو فارس الأحلام الذي تتعرف عليه الفتاة عبر مكالمة هاتفية أو رسالة وردية أو صورة فوتوغرافية؟
الحب قبل الزواج أكذوبة لفظها الزمن وعفى عليها الدهر. فدعوى الفتاة أن تتعرف على شريك حياتها قبل الزواج بأن تخرج معه وتعرفه عن قرب فواتير تسددها الفتاة من بند كرامتها وشرفها. فالزنا لا يقع فجأة بل له مقدمات، وأشد وسائله وأسهل حباله هذه الأكذوبة التي لا يصدقها إلا الأحمق والحمقاء، وأن الحماقة أعيت من يداويها.
هدى فتاة تزوجت عن طريق مكالمة هاتفية، فدعونا نتابع تفاصيل زواجها على لسانها. تعرفت عليه عبر مكالمة هاتفية، استمرت العلاقة قرابة سنة، كان خلالها يبادلني عبارات اللطف والود حتى ملكني بأسلوبه. أحداث متلاحقة ومشاهد عجلة تخللتها صورة لي أعطيتها له ليراني قبل الزواج، بل خرجت معه لمدة 10 دقائق فقط، ونسيت أن الإسلام أجاز رؤية المخطوبة بأحكام وآداب. تزوجت منه فكانت الليلة الأولى بمثابة حديث ممل قاتل لا يطاق، لأقف معه عاجزة عن فهمه وما سبب صدوده وإعراضه. عشت معه 10 أيام في ظل فترة فتور من جانبه، فسألته ودموعي تسبق لساني: ما بك؟ وبما تفكر؟ وأين وعودك؟ ومن أنا في حياتك؟ فهز رأسه مطرقا قائلا بعد تنفس عميق: زواجي منك أكبر غلطة، زواجي منك أكبر غلطة، أكبر غلطة. فمن خرجت معي تخرج مع غيري، آسف، لا أريدك شريكة حياتي وأم أولادي. فطلقني وللأبد لأحمل الهم وحدي، قد أرهقتني المصيبة أيما إرهاق، فما أعظمها من طامة حينما يكون الحلم كابوسا والفرحة دمعة والسعادة والحب وهما. فهذه قصتي، صورة باكية ولوحة ناطقة، سلب مني حلمي بل قتله بعد أن ذرفت دموعي الغالية الحارة.
أختي في الثانوية، الفتاة ليست لكل رجل، بل هي لرجل واحد، هو زوجها الذي يبحث عنها وكأنها لؤلؤة مكنونة. شق على الشاب الحصول عليها، لأن اللآلئ الثمينة تكمن في أعماق البحار، ومن يطلبها يصارع الأمواج لأجلها، وكما قيل: من يطلب الجواهر يدفع أغلى الأثمان.
التوجيه.
تزدان ورقتنا بكلمات جميلة وعبارات رائعة ملؤها الصدق والمحبة والتقدير، على لسان طالبة في التوجيه لها من اسمها نصيب. تقول رزان: أبعث هذه التحايا العابرة من داخل أعماق قلبي وأنا على طريق التخرج في الثانوية، فما هي إلا أيام معدودة لي فيها، وإنه لوداع ثقيل، فحبي للثانوية تربع على قلبي، فصورتها لا تفارقني ونشاطاتها تناجيني، والانتقال يؤرقني كيف لا، واللحظات الثمينة الغالية التي أمضيتها فيها لا يكفيها قلم يسطر عبارات ومشاعر. فالثانوية آمال وأحلام تتزاحم في الفكر والوجدان.
فشكرا لتلك القلوب الجميلة والوجوه المؤمنة من الطالبات اللواتي جمعتني بهن ظلال الأخوة في الله عز وجل،
وشكرا لكل معلمة بذلت من وقتها الغالي لتنصح وترشد بأسلوب عذب طيب، فكم أشرقت أيامنا بها واستنار دربنا بتوجيهاتها.
أخيرا تخرج
الطالبة الداعية،
مضت في الخير لم تكبو خطاها، وما ألوت بها الفتن الكبار، قد انتهجت كتاب الله هادي.
تلك التي تتألف البعيدة وتحب القريبة، تنظر إلى الطالبة وكأنها أختها، وقد أحبت لها ما تحب لنفسها، عرفت الهداية فأرادت أن تهديها غيرها. لا تنتظر مدحا من أحد في دعوتها، بل تتقلب في فصلها وفصول الثانوية ومصلاها وساحتها، توصل الخير للغير بالكلمة الساحرة والنصيحة المؤثرة والشريط المفيد والكتيب الهادف والهدية المغلفة. لا تخالف أنظمة الثانوية، بل إلى المزيد من الاحترام والتقدير للإدارة والمعلمات. تنطلق من فصلها في دعوتها، فتستغل حصة الانتظار بعد إذن المعلمة، فتحضر موضوعا وتعده وتتدرب على إلقائه، وتستخدم الوسيلة الجديدة والمشوقة في تبليغ دعوتها. قد رصدت من مصروفها اليومي مبلغا من المال لهدايا متواضعة بالغة الأثر، تحتسب على الله أن يكون في رصيدها، فهي تشارك بقلمها المبتدئ لترسم مطوية لينتفع بها الجميع تحت إشراف معلمة فاضلة. فهي لا تهدأ في دعوتها، فسنة أفضل منها ما بعدها، وعمل أنجح منه الذي يليه. فلا تستسلم للشيطان والمخذلات من بني جنسها، بل تدعو أخواتها للمشاركة للعمل معا بكل محبة وإيثار، وتراه امتدادا لعملها واستمرارا لدعوتها وبركة في عمرها، بل إن عملها مع أخواتها يخفف الحمل عليها ويتوزع على الجميع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فهي تعرف ما لها وما عليها، فتحفظ سر من طلبت المشورة ولا تبديه مهما كانت الأمور. فليس كل ما يذكر يقال، وليس كل ما يسمع يشاع، فهي أمانة تراعيها وتحفظها.
الداعية الفاضلة، يا رعاك الله،
حق لكل أب وأم أن يفخر بك داعية لفلذات أكبادهم، فكل الألسن تلهج بالدعاء لك أنت يا داعية الخير وصمام الأمان. فأنت التي تغرسين الفضائل في نفوس الطالبات بأساليب وطرق محبوبة، يعينك في ذلك المعلمات الكريمات. فإليك أختي العزيزة دعاء الله أن يمنحك الأجر والثواب، سدد خطاك وأقال عثرتك وغفر زلتك ونفع بك بنات المسلمين.
بدت خجلا يوشيها الخمار كلؤلؤة يظللها المحار، بدت والسمت يقطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار.
بدت خجلا يوشيها الخمار كلؤلؤة يظللها المحار، بدت والسمت يقطر من خطاها وقد حلا شمائلها الوقار، وقد حلا شمائلها الوقار.
عبير الطهر يعبق من شذاها ويبرق فوق مطلعها الفخار، رياح الخير تعصف في سماها فتسقي أرضها الديم الغزار، حصان نور الدين سراها
فلم يعرق لمسراها العثار. مضت في الخير لم تكبو خطاها وما ألوت بها الفتن الكبار، قد انتهجت كتاب الله هاديا فنعم الهدي فيه والمنار، فنعم الهدي فيه والمنار.
رياض العلم تثمر في رباها، ألا طابت بمربعها الثمار، أقضت مضجع الأوغاد حتى تقاذف من عيونهم الشرار، رأوها والخمار مسيل طهرا
فحاكوا المكر كي يرمى الخمار. وجاءوا يبسمون بنا بشر وخلف ظهورهم فتن تدار، وقد حاكوا المكائد في علاها عسى أن يستبد بها الصغار، عسى أن يستبد بها الصغار.
يا يصوغون الضلال بثوب حق، ودعوى الراحمون لهم شعار. فكم نعقوا بتحرير الصبايا، لترمى بين من ضلوا وحاروا. وكم زرعوا الخنا في كل درب، لتهلك من بوارقه الديار. فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار. وكوني للهدى حصنا منيعا إذا ما اشتد في البلوى السعار.
فكوني يا فتاة الخير درعا لأمتنا إذا حل الدمار. وكوني للهدى حصنا منيعا إذا ما اشتد في البلوى السعار. فإنا إن تمسكنا بهالدين فكيدهم سيمحكه البوار. فإنا إن تمسكنا بهالدين فكيدهم سيمحكه البوار. فإنا إن تمسكنا بهالدين فكيدهم سيمحكه البوار.
الاختبارات.
في نهاية كل عام دراسي تدخل الطالبة موسما أقل ما يطلق عليه أنه موسم تتغير فيه الأحوال وتتقلب فيه الحياة، فتنشد أعصابها وتتنفس الصعداء.
الاختبارات.
هاجس يشكل إزعاجا للطالبة في المذاكرة والمتابعة، لتجعل لنفسها حالة استثنائية، فتعيش جل الطالبات الخوف عدا الطالبات المتفوقات في حالات خاصة كالمواد الصعبة التي تحتاج إلى اهتمام ومتابعة أكثر، تفاديا لأي عقبة تؤثر في المعدل والتقرير والترتيب. وبالتأمل يلاحظ اهتمام كثير من الطالبات بالاختبارات أكثر منها من الدراسة الفعلية واكتساب المهارات والمعلومات لتتحول إلى غاية وهدف، بدلا من كونها وسيلة إلى ما بعدها.
أختي الطالبة،
ابدأ الاختبارات بدعاء الله تعالى بالتوفيق لتكون لديك شجاعة المواجهة وعدم القلق والارتباك، مع فعل السبب بمراجعة درجات أعمال السنة والوقوف عند كل مادة وتحليلها تحليلا رياضيا سلبا وإيجابا لمعرفة الخلل، مع تجهيز غرفة مستقلة بالمنزل للمذاكرة وقطع كافة الاتصالات وخاصة سماعة الهاتف لعدم إضاعة الوقت، مع بذل المساعدة في خدمة الأهل بالمنزل واحتساب ذلك عند الله أن يجعله مفتاحا لباب النجاح، وتجديد الذهن وصفاء الفكر ليزداد البرنامج جمالا بعشر دقائق تقرئين فيها القرآن الكريم أو تستمعين إليه بين فترات المذاكرة، تتناولين بعدها الشاي أو النعناع أو العصيرات المتنوعة، فالمذاكرة المتواصلة متعبة ومرهقة. وفي حقل التجربة أن المشي أثناء الحفظ جيد ومفيد، ولكن لفترة معينة ولكثرة المعلومات وضيق الوقت، ضعي خطوطا تحت الأشياء الهامة التي تكون موطن سؤال، وما ينسى ليس مهما وما يبقى في الذاكرة هو الأهم. وسلي زميلتك المجتهدة عن الأشياء المشكلة، فعندها الخبرة الكافية بذلك أكثر منك، ولا مانع من السهر إذا كان بقدر. وتذكري وأنت بالليل أن الله ينزل في ثلث الليل الأخير يجيب من الدعاء، فلئن كانت دقة المذاكرة تضمن صحة الإجابة فإن الدعاء يضمن راحة النفس.
أختي في الثانوية،
تأملي صباح أيام الاختبارات شحوب وجوه بعض الطالبات الذي يمنع أجواء المدرسة سكونا تعلوه رهبة الأسئلة واللجان والتصحيح لتتمادى الطالبة في التباطؤ في دخول القاعة لكسب المزيد من الوقت للمذاكرة، وإذا دخلت فما بين الكرسي والطاولات لتظفر بأي معلومة شاردة، لتبدأ الرقابة الصارمة في دخول الإدارة والمعلمات، ليعم الهدوء المخيف فتوزع الأسئلة في مشهد دراماتيكي يتجدد كل يوم من أيام الاختبارات، فتسلم الطالبة الأسئلة وفي ذهنها تساؤلات.
أختي الطالبة،
اقرأي كل التعليمات في ورقة الأسئلة قبل الشروع في الإجابة مع تحسين الخط، فالمصححة تعاني من كثرة الإجابات وضيق الوقت. وحين البداية ابدأي بسم الله الرحمن الرحيم، واقرأي جميع الأسئلة مرة واحدة، وابدأي بالأسهل للأول فهو عادة قاتلة. حددي وقتا للإجابة عن السؤال حرصا على الوقت، مع حسن عرض الإجابة حسب الأسئلة من حيث المقالية والموضوعية، وربما كان التخمين نافعا حين العجز، والإجابة بالمعنى ضرورة تقدر بقدرها، في حين أن تسليم ورقة الإجابة لا يكون إلا بعد مراجعة. لتخرجي من القاعة بنفسية هادئة يكمل اطمئنانها بعدم مراجعة الإجابة من الكتاب أو مع زميلة، لتبدأ المذاكرة وفق الجدول، ليبارك بدعاء الوالدين بالنجاح.
أختي الطالبة، في الختام نقتطف 5 مواقف طريفة في قاعة الاختبارات، مشاركة خفيفة في نهاية الإصدار.
تقول المراقبة: أثناء تجوالي رأيت طالبة تخرج منديلا مكتوبا عليه موضوع إنشاء إنجليزي، فلما رأتني أكلت المنديل وبلعت ليدخل بطنها ويكون في أمن وأمان.
طالبة في ثاني علمي تقول: جئت للاختبار متأخرة لأدخل القاعة على وجه السرعة في حالة ارتباك شديدة، فلما جلست إذ ببعض المعلمات يضحكن والنظرات إلى أسفل الطاولة ولا أدري ما السبب.
يوه، ألوان علي مختلفة.
طالبة في الثالث الثانوي علمي: من شدة خوفي من اختبار الكيمياء جلست على نظارتي فكسرتها قبل الاختبار لأجيب بدونها في وضع سيء جدا، فلما سلمت الورقة قالت المشرفة: ما هذا؟ الإجابة في الدفتر مقلوبة وهذا ممنوع في الرئاسة. قلت: ما الحل؟ قالت: اجلسي أعيديه من جديد.
يا فرحة ما تمت.
طالبة في أولى ثانوي تقول: مضى ثلث الوقت، بعد إجابة ممتازة أحسست بعطش فطلبت ماء من المراقبة فجاءت به لآخذه، وفجأة سقط الكأس على الإجابة ليغرقه بالماء فتضيع معالمه وحروفه وكلماته.
ياه.
طالبة في ثالث ثانوي أدبي تقول: في الصباح يوم الاختبار فتحت الثلاجة بالمنزل فإذا بعصير كوكتيل يداعب عيناي ونفسي، فأخذت منه كأسا لأهب للثانوية، وبدأ الاختبار وبدأ معه بطني في معارك دامية وحروب طاحنة، فأقف منها عاجزة، ماذا أفعل وكيف أجيب عن الأسئلة؟
يا بطني.
ختاما أختي الطالبة الكريمة، كان هذا هو ثمر القطاف ونهاية المطاف، فنسأل الله أن يبارك في هذه الشذرات وأن يقبل تلك الومضات، علها أن تكون مشكاة هدى ومشاعل تقى تنير لك طريقك إلى الله. نسأل الله أن يجزل المثوبة لكل من شارك في هذا العمل، وهم الشيخ عادل العبد الجبار والأستاذ الشاعر عبد الملك العودة والأستاذة الداعية ريم الحميد كما يسرنا أن نتقبل ملاحظاتكم ونقدكم البناء على البريد الإلكتروني abdalmalk55@hotmail.com. كان معكم من الهندسة الصوتية فهد المهنا وياسر اليمان.
وختاما تودعكم مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة إن شاء الله.